بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في هذه الآيات الكريمة يجدد ربنا تبارك وتعالى التذكير لبني إسرائيل بما أنعم عليهم. وقد بينا فيما مضى أن سبب هذا التذكير ما تقدم من أن ربنا تبارك وتعالى حين بعث رسوله صلى الله عليه وسلم دعا بني إسرائيل إلى الإيمان به، لأن هذا الإيمان يوجبه عليهم شكر الله عز وجل على ما أنعم عليهم. تقدم قول الله تبارك وتعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هنا يعود ربنا عز وجل إلى تذكيرهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذا تذكير بكل النعم كبيرها وصغيرها. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إذا قال اذكروا نعمتي تضمن معنى التي أنعمت عليكم، فلماذا يكرر ربنا عز وجل نسبة النعم إلى نفسه؟ اذكروا نعمتي وأوفوا بعهدي، لكن ربنا عز وجل يؤكد فيقول: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم تأكيد على معنى أن هذه النعم من قبل الله عز وجل، وأنها تستحق شكر الله عز وجل، وشكر الله عز وجل لا يكون إلا بطاعته، ولا يمكن أن تقبل طاعة إلا بالإيمان بكل رسل الله وبكل كتب الله عز وجل. هذا الكلام كله في مناسبة دعوتهم إلى الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم شكرا لي على النعم التي أنعمت عليكم. ويعدد ربنا عز وجل عليهم النعم واحدة تلو الأخرى، وفي كل مرة يبين فضله عليهم، وأن هذا الفضل يتطلب منهم الشكر بالإيمان به. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تفضيل بني إسرائيل على العالمين إنما هو تفضيل على الأمم التي كانت في أزمانهم، ولا يشمل هذا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضيل بني إسرائيل، الله عز وجل فضلهم بأمور كثيرة، أولها أنه سبحانه وتعالى جعلهم ذرية إبراهيم وإسماعيل، ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سلالة أنبياء، هذا تفضيل وتكريم، والتفضيل والتكريم يتطلب الشكر عليه. إذن هذا من النعم التي ينبغي أن تشكر، ولا يمكن أن تشكر إلا مع الإيمان بالله تبارك وتعالى ورسله جميعا وكتبه جميعا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلهم أولا بكونهم من سلالة الأنبياء، وفضلهم أيضا بكثرة الأنبياء الذين أرسلوا إليهم. أرسل الله عز وجل إليهم من الأنبياء ما لم يرسله إلى أمة قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. تسوسهم أي ترعى شؤونهم. تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، دائما يكون معهم نبي من الأنبياء. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء، ففوا ببيعة الأول فالأول. يعني عرف نبينا صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه عز وجل أن أمته ستختلف بعده، ستختلف على من يكون حاكما للمسلمين سائسا لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفوا ببيعة الأول فالأول. السابق دائما هو الأحق بالطاعة. ليس معنى هذا أن تكون الطاعة لمن عصى الله عز وجل وحكم المسلمين على غير الوجه الذي يريد الله تعالى، وإنما هذا من أجل دفع الفتن عن المسلمين. الأمر بالطاعة لا يعني أن القائم على الحكم أفضل من غيره، يعني أفضل من الأمة كلها، لا، معنى ذلك أنه هو قائم وهو يسوس الناس، فلا تتصد له بالمجاهرة والمخالفة. لماذا؟ لأنه قد يؤدي ذلك إلى إفساد حال الأمة واقتتالها وإراقة دمائها. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نبه من هذه الأمور إلى أن بعض حكام المسلمين الذين سيأتون من بعده سيؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من يأتي إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فلا تؤخروها. قالوا: فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: صلوا ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة. يعني للحفاظ على صلاة الجماعة والحفاظ على تقديم الصلاة دون تأخيرها نعمل بخيرين: الخير الأول هو أن نصلي الصلاة على وقتها، والخير الثاني هو أن نصلي مع صلاة الجماعة التي يقيمها الحاكم الذي أخرها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن تأخيرها مخالف لشرع الله، وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أوسع من ذلك، من وجوب الطاعة للأمراء لا لأنهم دائما على حق، بل لعدم وقوع الفساد وإراقة الدماء بين المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني صغير الرأس، ما أقام فيكم الصلاة، ما دام يقيم الصلاة فأطيعوه. وفي رواية أخرى لهذا الحديث: ما أقام فيكم كتاب الله. كل هذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم على وجوب الائتلاف والجماعة والبعد عن معصية الحاكم. قلنا لماذا؟ حتى لا تقع الفتنة بين المسلمين وتراق الدماء. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، الحاكم الذي كان في زمانه المأمون ابن هارون الرشيد، أمر الناس بأن يقولوا إن القرآن مخلوق، والسلف كلهم اتفقوا على أن كلام الله صفة لله، وصفات الله ليس شيء منها مخلوق. فتصدى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه لهذا القول، ورد عليهم، وأنكر ما قالوه كل الإنكار. وجاءه الناس يستأذنونه في الثورة على الحاكم فأبى، قالوا: ألا ترى إلى ما يصنعون؟ قال: الفتنة أشد من هذا، إنه إذا وقعت الفتنة فأريقت الدماء وانتهكت الأعراض وضاعت الأموال، يعني ضرر الفتنة أشد كثيرا. فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وكان إمام علماء أهل السنة في زمانه، حث الناس على طاعتهم والصلاة معهم في المساجد، لأنهم كانوا هم الذين يصلون أئمة. الحاكم المسلم كان دائما هو الذي يصلي إماما بالناس جماعة، فحث الناس على طاعتهم في غير معصية الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ليس معنى ذلك أن تثور عليه، الثورة أمر آخر يؤدي إلى الاقتتال وإلى الفتنة. فهؤلاء الناس الذين عاصروا الإمام أحمد بن حنبل استأذنوه في الخروج على الحاكم الذي يأمرهم بأن يقولوا إن القرآن مخلوق، فلم يأذن، وقالوا: كيف؟ ألا ترى إلى ما يصنعون؟ قال رضي الله تعالى عنه: الخروج الفتنة أشد، الخروج عليهم فتنة، والفتنة أشد من هذا، إنه إذا وقعت الفتنة أريقت الدماء وانتهكت الأعراض وضاعت الأموال، لأن الناس حينئذ لا يكون لهم حاكم يضبط أمورهم، تنفجر الأمور كلها ولا يكون لها ضابط، ويخرج السفهاء والسفلة والمعتدون واللصوص وقطاع الطرق، كل هؤلاء يخرجون على الناس. إذن الطاعة المراد منها حفظ جماعة المسلمين، وليس مراد منها أن نقول إن الحاكم المسلم معصوم، لا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له: يا رسول الله، أفرأيت إن أمرونا بمعصية الله؟ قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن الحفاظ على جماعة المسلمين وعلى دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. قال أحد الناس مرة هنا، وكان من أهل العلم، لا أقول هنا يعني في المسجد، وإنما في يعني الإذاعات والتلفزيون وكذا، قال: هذا يعني أننا نكرس الظلم، نتركهم يظلمون ونسكت عليه. قلت: لو كان هذا هو الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لكان كلامه صلى الله عليه وسلم متناقضا وحاشاه. ليس الخروج على الحاكم مصلحة، وليس التسليم له بما يقول مصلحة. يعني إذا قال هذا، إذا أمر بمعصية لا يطاع، وإذا خالف الشرع في أمر لا يقال له أصبت، وإنما يقال هذا خطأ، كما فعل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، كان يصر دائما ويقول لهم هذه مسألة من دين الله، هل عندكم آية أو عندكم حديث؟ وكان يقول هذا وهو تحت التعذيب، جلد رضي الله تعالى عنه وضرب وحبس، ومع ذلك لم يوافقهم على كلمة واحدة، ولكن شدد المحافظة على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، أي شدد في الطاعة لأمر الله وفي عدم الخروج على الحاكم، كلاهما مطلوب، ليس في هذا تكريس للظلم أي موافقة عليه وتركه يستشري، لا. لذلك نجد أن النتيجة كانت لمن؟ هل كانت للحاكم أم كانت للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه؟ النتيجة كانت للإمام أحمد، لأنه صبر وعذب وأوذي وسجن ومنع من نشر العلم بين الناس، ومع ذلك صبر وظل يقول كلمة الحق ما تراجع عنها. ظل الأمر على ذلك، انتهت خلافة المأمون وانتهت خلافة أخيه المعتصم، ثم بدأت خلافة الواثق بن المعتصم، وهو ثابت على موقفه في عهد الواثق توقفت، ثم في عهد المتوكل بن الواثق انتهت، منع المتوكل الناس أن يتكلموا في هذه المسألة إطلاقا حتى تنطفئ الفتنة. إذن كلمة الإمام أحمد ظلت هي التي سيطرت، ومنتهى عهد المتوكل حتى استقرت أحوال المسلمين، وكلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، كان النصر لهم. إذن هذا لا يعني أن السكوت فيه تكريس للظلم وموافقة عليه وإقرار لأهله. طاعة الحاكم من طاعة الله إذا كان مطيعا لله، فإن لم يكن مطيعا لله تقول له الحق ولكن لا تخرج عليه، لأن الخروج شر كما قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قلنا تفضيل بني إسرائيل على العالمين كان أولا على العالمين الذين في زمانهم، لما أراد ربنا عز وجل أن يفضل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم كلها ما قال فضلتكم على العالمين، وإنما قال كلمة صريحة واضحة بالتفضيل على الجميع: كنتم خير أمة أخرجت، خير أمة وجدت، أوجدها الله أخرجها الله. فكان بعض الناس يتوهم، بعض الجهلة يتوهم أن بني إسرائيل أفضل من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. قارن بين الآيتين تجد الأمر أوضح من أن يحتاج إلى كلام وإلى شرح وإلى مناقشة وإلى توضيح. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليست كما فهم اليهود تفضيلا للعرق والجنسية، لا، إنما هو تفضيل بطاعة الله تعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه أسباب التفضيل، أسباب تفضيل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بنو إسرائيل لما ظنوا أن التفضيل لمجرد أنهم سلالة الأنبياء، ربنا سبحانه وتعالى بعدما وجد منهم الإصرار، الإصرار بعد الإصرار على معصية الله، غضب عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، ثم قال سبحانه وتعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ضربت عليهم الذلة والمسكنة. اليهود في تاريخهم كله كانوا أمة ذليلة، وربنا عز وجل هنا حينما تكلم عنهم بين أن هذا يكون في بعض الأوقات بإذن الله عز وجل لأن غيرهم قصر. قيل لبعض العلماء: ألا ترى إلى حال المسلمين في الضعف وإلى حال اليهود في القوة؟ كيف يقول الله تبارك وتعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم شديد، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال: إن بني إسرائيل لم يزالوا كما كانوا، ولكننا لما أكثرنا من البعد عن دين ربنا عز وجل أصبحنا أضعف منهم فظنناهم أعزة، وأصبحنا متفرقين أكثر منهم فظنناهم متوحدين. لا، هم ما زالوا على ما وصفهم الله، ولكن تراجعنا أكثر منهم في هذه المسائل فظهروا لنا وكأنهم خير منا. لا، هم ليسوا بأحسن حالا من المؤمنين الصادقين. أما العاصي والفاسق فهو تراجع بنفسه. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يرسل الجيوش كان دائما يوصيهم فيقول لهم: إياكم ومعصية الله، فإني لا أخاف عليكم كثرة العدو، ولكن أخاف عليكم من معصيتكم لله عز وجل، إن الله إنما ينصرنا بهذا الدين، فإذا تركنا هذا الدين استوينا نحن وعدونا في المعصية، وهم أكثر منا في العدد، وهم أكثر منا في العدة، حينئذ عدتنا أقل، عدتهم أكثر، عددهم أكثر، عددنا أقل، سيكون النصر لهم لأننا استوينا في المعصية. أما حينما نكون مطيعين لا، المقاييس كلها تتغير. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الروم وهم دولة عظمى في ذلك الوقت، كانت أعظم دولتين في العالم هما دولة الفرس والروم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 3000 مقاتل في غزوة مؤتة، 3000 مقاتل في غزوة مؤتة. كم كان عدد جيش الروم فيها الذين قابلوهم؟ اختلفت الروايات، أقل رواية تقول إنهم كانوا 100,000، أقل رواية تقول إن الروم كانوا 100,000 مقاتل والمسلمون 3,000. ففي البداية قائد الجيش سيدنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه قال: نبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نخبره، ما كنا نظن أن العدو يكون بهذه الكثرة. فقال له سيدنا عبد الله بن رواحة، قال: يا قوم، إن التي تكرهون لهي التي خرجتم تطلبون. يعني أنتم تكرهون الآن أمرا، هذا الأمر الذي تكرهونه الآن هو الذي خرجتم لأجله، أنتم خرجتم للجهاد والمجاهد يطلب الشهادة، وأنتم تخافون من كثرة العدو يعني تخافون الموت، فلماذا الخوف؟ فأعجبتهم كلمته وقبلوها وأقدموا على القتال. عادة المعروف في المعارك العسكرية إذا قتل القائد يفر الجند، ولكن قتل القائد الأول وقتل القائد الثاني وقتل القائد الثالث والجيش صامد، وهو 3,000 أمام 100,000 على أقل تقدير. جاءت بعض الروايات تقول إنهم 150,000، ورواية 200,000، ورواية 300,000 مقاتل.
افرضها أقل الروايات 100,000، يعني كل واحد يقاتل كم؟ يقاتل 33 إنسان. مع ذلك ثبتوا أمام جيش العدو ثبوتا عظيما، حتى إن سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه لما رأى أن القتال لن يصل إلى نتيجة حاسمة، بمعنى أن يقتل الجيش جيش الأعداء كله، لا، كان المقصود هو تأديب دولة الروم، وأن ترى دولة الروم أن جيش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس جيشا ضعيفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الجيش بسبب سمع أن الروم يعدون العدة ليغزوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا خالد لما وجد أن العدو قتلت منه كثرة هائلة، قالوا قتل في ذلك اليوم من الروم 50,000، فإذا قلت 50,000 من 100 يعني نصف الجيش، وإذا قلت 50,000 من 300 يعني سدس الجيش. في كل الأحوال القتلى من الروم عدد كبير. كم قتل من المسلمين؟ 13 رجلا. بدأ ينسحب سيدنا خالد، يتراجع رضي الله تعالى عنه شيئا فشيئا. قائد الروم خاف من أن يلحقهم وهم يتراجعون، معه 100,000 مقاتل وهم 3,000 يتراجعون أمام جيش العدو. ما تجرأ العدو على أن يتبعه. سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه كانت له نظرة في هذا، قال إن تبعونا نتراجع حتى ندخل الصحراء، إن تبعونا فنحن أبناء الصحراء نصبر على حرها وعطشها ولا يصبرون، وإن تركونا رجعنا سالمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعجب كيف يستطيع 3,000 أن يقابلوا 100,000 أو 150 أو 200 أو 300 بقوة الإيمان. بنو إسرائيل كما قلنا كانوا يظنون أن الله عز وجل فضلهم. لماذا؟ كانوا يظنون أنه فضلهم لنسبهم، فربنا عز وجل رد عليهم هذا، وأنبياؤهم ردوا عليهم هذا. قال لهم سيدنا يحيى عليه السلام: تقولون إنكم أبناء عيسى وإسحاق ويعقوب، أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إن الله قادر إذا عصيتموه أن يبيدكم ويخرج لإبراهيم ذرية من الحجارة. يعني الله ليس بحاجة إليكم، لكن هؤلاء توهموا، ولذلك قالوا تلك الكلمة المشهورة: نحن شعب الله المختار، مهما عصوا ومهما فسقوا ومهما قتلوا الأنبياء. لا، الله ليس عنده عصبية ولا تفضيل عرقي، الله عنده التفضيل بالإيمان. لذلك لما قال لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتفضيل، ما قال لها أنتم خير الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأولا هنا التفضيل، تفضيل مطلق على كل الأمم، ثانيا تفضيل مبين فيه الأسباب، مبين فيه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن توهم أن بني إسرائيل أفضل من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالآيات بظاهرها وباطنها ترد عليه، والأسباب المنطقية ترد عليه أيضا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذا تذكير لهم بأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب لن يخلصوهم من العذاب إذا كفروا. ليس معنى هذا أن الأصل الطيب الطاهر والنسبة الكريمة لا تنفع يوم القيامة، لا تنفع، ولكن تنفع مع الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل أكرم أهل بيته كل الإكرام، لكن من؟ أهل بيته المؤمنون. أما أهل بيته الكافرون فماذا قال الله عز وجل لأبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. النسب إلى الأصول الكريمة، الأصول الفاضلة، الأصول الطاهرة، ينفع مع الإيمان ولا ينفع مع الكفر. أن ربنا عز وجل وصف أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووعدهم فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه فضائل، لا نقول إن الله فضلهم لمجرد العرق، لا، العرق الطيب والإيمان الطيب. فذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصت ماذا نقول عن المعصية؟ هل هي معصية ولا ما هي معصية؟ معصية، المعصية معصية، ليس عند الله عمل يكون معصية من فلان ويكون طاعة من فلان، لا، العاصي عاصي. حتى قال العلماء: لو أن رجلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتيلا يقتل به إلا أن يعفو أهل القتيل، إذا زنى وهو محصن يقتل، وإذا زنى وهو غير محصن يجلد. معاملتهم في هذه الأمور تقام عليهم الشريعة تماما، ولكن تبقى تلك الفضيلة التي خصهم بها الله عز وجل. فالناس الآن في بعض الأحيان تجد من يقول لك: لا عبرة للنسب، العبرة للطاعات. لا، هذا غير صحيح. النسب الطاهر مع العمل الصالح يزيد الإنسان رفعة عند الله تعالى وعند الناس، والنسب الصالح مع الكفر انتهى، ما في أي تفضيل. النسب الطيب مع الإيمان والمعصية يخفف، وليس معنى ذلك أنه لا تعتبر هذه معصية، لا، المعصية معصية كائنا من كان الذي صدرت منه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي، لا تكفيها عنه، جزاه هذا الأمر بمعنى أنه كفاه، لا تكفيك، لا يكفيك غيرك عنك أبدا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. العدل يعني في الدنيا يقال مثلا ارتكب هذه الجريمة فهذه الجريمة لها دية معينة، هذه الدية عدل، أي معادلة للدية التي يؤديها. فيوم القيامة ما في هناك أي شيء يغنيك عن الحساب، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ما في أحد يحمل عن أحد شيء، ولا يقبل منها شفاعة. طيب كيف والشفاعة المشهورة شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا قلنا في الحساب لكل إنسان يبين له ما له وما عليه. الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصالحين تكون بإذن الله عز وجل، فإذا أذن الله نفعتك الشفاعة، وإذا لم يأذن الله لا تنفعك الشفاعة أبدا. ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، شيء مقابل لتلك المعاصي. لو أن الإنسان يوم القيامة أراد أن يفتدي من نار جهنم بملء الأرض ذهبا لا يقبل الله عز وجل منه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون. يعني ليس هناك من يساعدهم، النصرة المساعدة، لا هم ينصرون، لا يساعدون، ليس لهم أحد يساعدهم. ربنا عز وجل يحذر بني إسرائيل من ما تعودوا عليه من عبارات الغرور التي كانوا يكثرون ترديدها، ويقولون: نحن شعب الله المختار، يقولون: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهكذا. هذا كله ينقضه الله عز وجل لهم جزءا جزءا وكلمة كلمة. الحساب يوم القيامة فيه عدل الله تبارك وتعالى، وعدل الله يجري على الصغير وعلى الكبير. كل هذا كما قلنا يذكرهم الله عز وجل به من أجل ماذا؟ من أجل ألا يكفروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يتبعوه ويتركوا ما هم عليه من الكفر، اغترارا بأنهم شعب الله المختار، وبأنهم ذرية يعقوب وإسحاق وإبراهيم، وأن الله لن يحاسبهم. هذا الاغترار ينقضه الله عز وجل لهم، ويوجب عليهم أن يؤمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. التذكير بنعمة الله، أي أشكر نعمة الله بطاعة الله، أي بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأترك معصية الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لتتجنبوا العذاب الذي يكون يوم القيامة، ولا نجاة لأحد منه إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشيخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم نعم، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام مسألة خاصة. يعني لاحظوا إخوتي، لا، الأمر في أبي لهب صريح. بالنسبة لأبي طالب اختلفوا هل ثبت إيمانه أم لم يثبت. بعدين أبو طالب اختلف عن أبي لهب في معاملته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو مات أبو طالب كافرا، لو كان، أنا لا أقول بأنه مات كافرا، ولكن أقول لو افترضنا أنه مات كافرا، هناك فرق كبير بين من كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه، وبين من كان يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه. لذلك اتفقوا على أن أبا طالب أخف أهل النار عذابا، ولكن اختلفوا في ماذا؟ هل وصل إلى درجة الإيمان وأنه يكون من أهل الجنة ويخرج من النار، يعني يعذب شيئا قليلا ويخرج من النار؟ سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه فيما روى الإمام مسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يغضب لك ويحوطك. إذن فرق هائل، ذاك كان يؤذيه وهذا كان يغضب له، يدافع عنه، يحوطه، فالفارق هائل جدا. لذلك حتى على افتراض الكفر أخف أبو طالب أخف أهل النار عذابا. لكن هل يكون النتيجة أنه يخرج من النار ويكون من أهل الجنة؟ استدل بعض العلماء على هذا بأن هذا الحديث قالوا إن العباس قال: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يغضب لك ويحوطك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم. قال: نعم، يعني نفعه ذلك، نفعه عمله. والكافر لا ينتفع بعمله أبدا، لأن الله تعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بينما هنا يقول إنه نفعه عمله، إذن يدل هذا، استدل بهذا على أنه ليس بكافر. استدل بدليل آخر يروى أيضا عن العباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يغضب لك ويحوطك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، وجدته في غمرة من النار فأخرجته إلى ضحضاح منها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام راح إلى جهنم ممسكه بيد؟ لا، هذا معناه شفيعته له عند الله فأخرجه الله عز وجل، يعني انتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال عن الكافرين: ف فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هذا يدل على انتفاعه بالشفاعة، يدل على أنه كان من أهل الإيمان، ولكنه كان يكتم إيمانه ليتمكن من حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا استدل الذين قالوا بأنه مات على الكفر بأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما احتضر أبو طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم، كلمة واحدة قلها أستحل لك بها الشفاعة عند الله، قل لا إله إلا الله. وكان أبو جهل بجانبه يقول له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: فكان آخر ما كلمهم أنه على ملة عبد المطلب. أولا يقول كان آخر ما كلمهم، مو آخر حياته، هذا واحد. الشيء الآخر، ملة عبد المطلب، ماذا كان عبد المطلب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم في المستدرك قال للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وقد رآها مقبلة من قبل البقيع، قال: أين كنت يا فاطمة؟ قالت: أتيت آل الميت فترحمت إليهم ميتهم. قال: لعلك بلغت معهم الكدى، مكان المقبرة. قالت: ما كنت لأفعل بعد إذ سمعتك تنهى. قال: لو بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. من جد أبيها؟ عبد المطلب. لو بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، يعني تكونين قد كفرت؟ لا. الذهاب المرأة إلى المقبرة مهما عظمته هل يبلغ إلى درجة الكفر؟ لا يمكن أن يكون. إنما معناه أنك تتأخرين في عن دخول الجنة، فلا تكونين في المقدمين ولكن تكونين في المؤخرين كعبد المطلب، لأن عبد المطلب ما أدرك الإسلام، وأهل الجاهلية داخلون في عفو الله عز وجل لقوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأهل الجاهلية العرب ما جاءهم رسول، قال ربنا تبارك وتعالى ذلك صريحا في كتابه الكريم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذن لم يأتهم نذير، معنى ذلك ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا يصيبهم عذاب، هؤلاء داخلون في عفو الله عز وجل. فإذن معنى الحديث: لا تكونين مع المقدمين ولكن تكونين مع المتأخرين في دخول الجنة كعبد المطلب. قال بعض الناس: إن البخاري روى عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب أن الله عز وجل أنزل في أبي طالب، وهذا في صحيح البخاري، أنزل في أبي طالب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الرواية موثوقة في البخاري وهو أوثق كتبنا، لكن تحتاج إلى فهم. الفهم الذي فيها: أولا، هل قال المسيب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية نزلت في أبي طالب؟ ما قالها. ثم إن المسيب يوم نزلت الآية كان كافرا قبل أن يسلم. العلماء قالوا يمكن أن يروي الكافر شيئا حضره في كفره ثم أسلم فيرويه وروايته مقبولة، ما في مشكلة، لكن ما الذي أعلمه وهو كافر أن الآية نزلت في أبي طالب؟ لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، خلاص ما في كلام، ولكنه ما قال ذلك. هذا فيما يتعلق بالمسيب. أما فيما يتعلق بابنه سعيد فسعيد لم يكن أصلا موجودا في ذلك الوقت، وإنما سعيد من التابعين ولد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأحاديث التي سبق ذكرها عن العباس رضي الله تعالى عنه مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موقوف على سعيد بن المسيب أو على والده. تعارض في قواعد الحديث، يقول العلماء إذا تعارض الموقوف والمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل المرفوع ويترك الموقوف. إذن يعني هذه الرواية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في رواية مسلم مقدم على هذه الرواية لأنها ليست مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أسباب النزول في حكم المرفوع. نقول طيب سلمنا هذا، المرفوع أقوى أم الذي له حكم المرفوع؟ الذي له حكم المرفوع يأتي في درجة ثانية بعد المرفوع، فهذا مرفوع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما قاله العلماء الذين يقولون إن أبا طالب مات على الإيمان ولذلك شفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الرواية التي فيها ذكر وفاة أبي طالب، قال أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. طيب واستغفر له أم شفع له؟ هو صرح النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدته في غمرة من النار فأخرجته إلى ضحضاح، يعني شفعت له، شفعت له أي طلبت من الله أن يخفف عنه. إذن هذا طلب استغفار. فعلى كل الأحوال ينبغي أن نفرق، هناك من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن صريح الإيمان ينتفع بنسبه، نعم ينتفع بنسبه، وهناك كافر صريح الكفر ينتفع بنسبه، لا ينتفع بنسبه، كأبي لهب. وهناك من اختلفت الرواية فيه، اختلاف الرواية لا يغير القضية، إن افترضته من أهل الكفر فهو على قاعدة الكافرين، وإن افترضته من أهل الإيمان فهو على قاعدة المؤمنين، أي ينتفع بنسبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب حتى عند الذين قالوا إنه كافر ومات على الكفر يقرون بأنه انتفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث صريح، وجدته في غمرة من النار فأخرجته إلى ضحضاح منه. على كل الأحوال كما قلنا هذه مسائل اختلف فيها العلماء، لا يعني ليس من الضروري أن أخذ هذا الرأي أو ذاك، ولكن ينبغي أن أتفهم الأمور وألا أتعصب لهذه أو هذه. القضية الأساسية أن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع مع الإيمان ولا ينفع مع الكفر، ثم اختلفنا هذا الإنسان من أهل الإيمان أو ليس من أهل الإيمان. إن كان من أهل الإيمان جرت عليه قاعدة الانتفاع بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن منهم جرت عليه قاعدة، إن كان من أهل الكفر جرت عليه قاعدة الكفر أنهم لا ينتفعون بنسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.